وحده لا شريك له، تسبحه السحب الماطرة والرياض الناضرة والأفلاك الدائرة والبحار الزاخرة، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أيده ربه بالمعجزات القاهرة والبراهين الظاهرة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه من الأنصار والمهاجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلني وإياكم من عباده الموفقين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. أحبتي، اليوم معنا الفصل الرابع من فصول سيرة أحب الناس إلى قلوبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبه دين، واتباعه تقوى، وكثرة الصلاة والسلام عليه بر وطاعة، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون الأبرار وغفل عن ذكره الغافلون. أحبتي، رجع أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم من الشام، وكان رجل كثير العيال، ليس عنده مال، والنبي صلى الله عليه وسلم في كفالته، فتحركت في النبي صلى الله عليه وسلم نوازع الشهامة، فأجر نفسه من قريش وصار يرعى لهم الغنم على قراريط، قيل قراريط مال جمع قيراط، وقيل قراريط مكان معروف في مكة، والأول أصوت. هذا المشهد يجب أن لا يمر علينا هكذا، بل دعونا نتعمق بالنظرة قليلا. ذكر الله جل وعلا عن كليمه موسى ابن عمران أنه رعى الغنم كم؟ 10 سنين. ونبينا صلى الله عليه وسلم رعى الغنم، بل جميع الأنبياء رعوا الغنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، والحديث في مسلم، رآنا النبي صلى الله عليه وسلم نجمع الكباث، والكباث هو النضيج من ثمر الأراك، والأراك شجر معروف في الحجاز يؤخذ منه السواك. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأسود منه، من الكباث. فقلنا: يا رسول الله، كأنك قد رعيت الغنم. فقال: وهل من نبي إلا وقد رعى الغنم؟ وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قيل: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط. إذن رعي الغنم وتربية الماشية منها مدرسة تعلم فيها جميع الأنبياء والمرسلين، مع أننا جميعا نعلم أنه ليس من أهل البادية نبي واحد، كل الأنبياء وكل المرسلين من أهل الحاضرة، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهم من أهل الحواضر سواء كانت قرى أو مدن، ومع ذلك رعوا الغنم. قد يتساءل المتسائلون لماذا كلهم رعوا الغنم؟ لأن الذي يربي الأغنام ويرعاها يتعلم دروسا في غاية الدقة. أول درس يتعلمه أنه كما استصلح البهيمة الحيوانية فنجح، سينجح في استصلاح الإنسان البشري. يترقى في المهام والوظائف. ثانيا، لأن الغنم بالذات من بين سائر الدواب لها شأن آخر، فهي دابة مباركة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: الشاة من دواب الجنة، والرحمة بالشاة سبب لرحمة الله. صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وكلنا يقرأ القرآن، ما الذي فدي به إسماعيل؟ كبش. إذن الغنم بقسميها الماعز والضأن حيوان مبارك، ولذلك سميت غنم من الغنم والغنيمة والخير والبركة. ثانيا، لأن الغنم في غاية الضعف، ليست كالإبل. الناقة يقول عنها صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترعى الشجر وترد الماء حتى يلقاها ربها. إذن الشاه حيوان ضعيف، جبل على التطلع، فهو رغم ضعفه يتطلع إلى الأودية السحيقة وإلى القمم الشامقة. فيرقى إلى هذا وينزل إلى ذاك، وهي دابة ضعيفة فتحتاج إلى من يلاحقها ويتابعها ويترفق بها، حتى أنها لا تضرب ولا ترمى. الرعاة الذين يرعون الغنم إذا أرادوا أن يضربوا، أن يحذفوا بحصاة، حذفوا بعدها ويمينها ويسارها وقبلها وبعدها، لأن الحجر لو أصابها ربما قتلها، وهي كثيرة التفرق. فيتعلم الإنسان الرحمة، ويتعلم مع الرحمة الحلم، ويتعلم مع الحلم اليقظة. فقد يعدو عليها سبع، ذئب أو ضبع أو غير ذلك فيتلفها. ولذلك راعي الغنم إذا نام عنها رعاها الذئب، فيحتاج راعي الغنم إلى عدد من الأخلاق، الحلم حتى يجمعها لا تفترق، والرحمة لأنها ضعيفة فيحتاج إلى أن يحمل صغارها ويتبع مدبرها وأعرجها ويلاحق سريعها. هذا سينتج عنه تربية أخلاقية في قمة الروعة والجمال، لأن الإنسان إذا تطبع بطبع من بيئته فإنه يصعب انتزاع ذلك الطبع منه. ولذلك قالوا نقل جبل من مكان إلى مكان أهون من تغيير الطبع على ناقله. فتسري هذه الأخلاق حتى تتجذر، وإذا تجذرت فالتطبع يغلب الطبع، وهذا ملاحظ في من يربي الأغنام أن فيهم صبر وحلم ويقظة وصبر. فهذا من أين وصلوا إليه؟ من خلال تربية هذا الحيوان المبارك. أحبتي، إذن هذه الدابة أكرمنا الله بها، وإلا هي من دواب الجنة وجعلها لنا في الأرض. فكم من فقير ضاقت عليه وجوه الرزق فاتخذ أغناما وصارت له غنى بإذن الله. وأنتم أيها الأحبة تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. فأوصيكم بأن لا تحرموا أنفسكم هذا الأمر ولو أشهر معدودات، الفائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم في بادية بني سعد ثم عاد، ثم رعى الغنم في مكة، انتبه، ثم صار خير الأنبياء والمرسلين، وصار صاحب الكلمة الطولى في المدينة. أرأيت الذي بوئ صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول: كنت أرعاها. فيه درس بليغ أن الإنسان يتواضع ولا يستنكف من ذكر ماضيه. فكم من إنسان استنكف من ذكر الماضي فرده الله إلى ماضيه. كلنا يحفظ قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأعمى والأبرص والأقرع. ابتلاهم الله، صاحب البرص عوفي وأعطي ناقة عشرا فصارت له بعد ذلك منها وادي من الإبل، وصاحب القرع والصلع أعطي بقرة حاملة فأنتجت وادي من البقر، والأعمى أعطي غنمه فصارت وادي من الغنم. ثم ابتلوا، فأما الأبرص والأقرع فأنكرا حالهما الماضي وقالوا: إنما ورثناه كابر عن كابر. قال لهم الملك: إن كنتما كاذبين فردكما الله إلى ما كنتما فيه، أو فصيركما الله إلى ما كنتما. جحدا نعمة الله. الأعمى قال: قد كنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أخاصمك اليوم في شيء أخذته لله. قال: أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. أحبتي، كثير من الناس إذا غير الله له لا ينسى ماضيه ويتذكر الأيام القاسية ومن كان يعيش معه في الأيام القاسية. إن الكرام إذا أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. أما اللئام فهم إذا اغتنوا نسوا وتناسوا، وهذه مصيبة المصائب وطامة الطوام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكر هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يستدعي أعرابي، فجيء للأعرابي وقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك، والحديث الصحيح. فجيء به يرتعد من الهيبة والخوف، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هون عليك، إني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة بمكة كانت تأكل القديد. تعرفون القديد؟ اسألوا عنه كبار السن. اللحم يشرق في الشمس ويوضع عليه ملح ويعلق بعد ما يقطع قطع في الشمس، وبعضهم يغليه غليتان أو ثلاث ثم يوضع عليه ملح ثم يعلق، هذا هو القديد، والعرب تحبه حبا شديدا. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة بمكة كانت تأكل القديد. يا أحبابي، منكم أيها الجالسون من سيرفع، ومنكم من سيخفض، سنة الله، كل يوم هو في شأن. فالذين يخفضون مبتلون، لكن الذين يرفعون هم أشد بلاء. يقول عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فإلى كل صاحب نعمة تجددت من بعد محنة إياك أن تنسى. واسمع إلى هذه القصة الجميلة من روائع القصص. معن بن أبي زائدة رجل كان فقير، ثم فتح عليه حتى تقلد الوزارة، ثم صار له سمعة رائعة بين الناس، حتى صار الشعراء يتغنون بمناقبه. قيل لأحد الشعراء: إذا أغضبت معن فلك 1000 دينار ذهب. نحن اليوم نرى بعض الناس الذين كانوا فقراء ثم اغتنوا لا يكاد ينفك عنه الغضب، ما يحتاج أحد يغضبه، هو دائما متهيج. لكن هذا عرف بالحلم رغم ما بوأه الله. فدخل عليه الشاعر بعدما ظهر في مظهر مقزز، سلخ بعيرا وقلب جلده ولبس الجلد فصار الذباب يقع على الجلد، ودخل عليه وهو على كرسي الوزارة بهذا المنظر، فقال: ماذا عندك؟ فقال الشاعر: أتذكر إذ لحافك جلد شات، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ تذكر لما لم تكن تجد ما تلتحف به إلا جلد شاه، ونعلاك من جلد البعير، وأنت الآن وزير تأمر وتنهى، قال أذكر ذلك ولا أنسى. آه يا إخوة من هذه الكلمة أذكر ذلك ولا أنسى. قال فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. سرير هو الكرسي، كرسي الملك. قال سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ما غضب ولا سلم ولا قال كلام حسن، قال ماذا عندك؟ قال ولست مسلما، ولست مسلما على معنى بتسليم الأمير، ولست مسلما ما دمت دهرا، ما عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير. يعني لن أقول لك السلام عليك يا أمير يا وزير. قال السلام خير وليس في تركه ضير. قال سأرحل عن بلاد أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. قال إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا فأهلا وسهلا ومع السلام. هو معن ابن زائدة. قال فجد لي يا ابن ناقصة، فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. يعني قليل أدب وشحات. فجد لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. قال أعطوه 1000 دينار ذهب فجر. قال قليل ما أتيت به وإني لأرجو منك بالمال الوفير. 1000 دينار قليل. قال أعطوه 1000، صار معه كم؟ 2000. فبكى الشاعر. قال أيها الشاعر سببتنا ثم بكيت. قال نعم، أتدري لما سببتك يا معن؟ قال لا. قال أعطوني 1000 دينار إذا أغضبتك، فسببتك فأعطيتني 2000 فبكيت من حلمك. قال كم أعطيتموه؟ قالوا 1000. فالتفت فإذا الشاعر يقول سألت الله أن يبقيك ذخرا فما لك في البرية من نظيري. فجودك الإفضال حقا وفيض يديك كالنهر النمير. فمنك الجود والإفضال حقا وفيض يديك كالنهر النمير. قال كم أعطيتموه على سبنا؟ قالوا 2000. قال أعطوه 4 على مدحنا. فخرج الأعرافي 6000، لكن خلد التاريخ ذلك المشهد ليبقى لنا عبرة ودرس منكم. وتذكروا كلامي هذا، من سيصبح من أصحاب الثروات أو أصحاب المناصب، ومنكم من سيبتلى، وقليل منكم من يدوم حاله على حاله، لأن دوام الحال من المحال. فأقول لمن سيرتفع لا تنس ماضيك فتسلب النعمة. تذكر كيف كنت وكيف من الله عليك. يقول الله في القرآن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فلا والله ما جاءتك هذه النعم بقوة ولا بذكاء ولا بنسب ولا بشيء، جاءتك بفضل الله جل وعلا عليك من غير حاجة من غير ما سابقة منك إلى الله هو فضله عليك. ولذلك يا أحبابي نستغرب، يعني كل شيء في الدنيا غريب، لكن من أغرب الأشياء كيف يرزق المؤمن. يقول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قصصت لكم في جلسة سابقة قصة صاحب الوايت، والله قصة مليئة بالعبر. هذا رجل عنده غنم وأراد أن يشتري له وايت ليسقيه، فجمع وجمع 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 حتى جمع المبلغ 85,000، وذهب يبحث عن وايت ماء، فجاء فإذا أناس عندهم وايت ومجتمعين حوله ويقومون بالسوء، فاستمع فإذا هم يقولون 50. قال: والله رخيص، أنا معي 85. قال: 51. قالوا: 52. قال: 53. حتى وصل إلى 70. قال: 80. قام واحد منهم أخذ على جنب وقال له: أنت ابن حلال طيب، خذ هذا 1,000,000 ريال شيك وتوكل على الله، أبلشتنا. قال: لا، ماني رايح لين أشتري الوايت. قال: يا ابن حلال هذا شيك بمليون والوايت هدية، بس روح فكنا. فإذا هم جماعة من سماسرة العقار يحرجون على المخطط كامل، وهذا الوايت رشوا فيها المخطط، والخمسين 150,000 50,000,000، وهم أرادوا أن يصلوا بالمخطط إلى سعر معين حتى يشتروه. فرزق الله هذا المؤمن من حيث لا يحتسب. انظر، أكثر الناس يحسبها في وجه وتأتيه من وجه ما كان يحسبها منه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الفائدة الثالثة: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه يمد يده ليسأل أهل الجاهلية لجعلوا ذلك عذرا لهم في عدم اتباعه، لكنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما قليل ذات اليد، ما كان يمد يده إليهم بالسؤال. قل: ما أسألكم عليه أجرا. عزة المؤمن وخاصة صاحب المبدأ والعالم والإمام والخطيب شرط في حصول الانتفاع به عند الناس، ولذلك كل الأنبياء وكل المرسلين يقولون هذا المبدأ: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فيا أخي، حاول قدر المستطاع أن تستغني عن السؤال، ثم اعرف هذه القاعدة العظيمة. يقول العلماء: أحسن إلى من شئت، تكن أميرة، واستغني عن من شئت، تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت، تكن أسيرة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. إذن عاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة بعد العاشرة وهو صلى الله عليه وسلم يكد ويتعب ويكدح ليستعف بالمال عن سؤال الناس، وهذا والله هو الشرف، وليس في العمل عيب أبدا. ولذلك داود عليه السلام كان حدادا، وزكريا كان نجارا، وإدريس كان خياطا، وسليمان كان خواصا، وآدم كان حراثا. أعيدها، داود عليه السلام كان حدادا، وذلك يصنع الترس بنص القرآن ويبيعه، وما أكل داود إلا من عمل يده كما صح بذلك الحديث عند البخاري. وسليمان كان خواصا يعمل الخوص، وزكريا كان نجارا، وإدريس كان خياطا، وآدم كان حراثا يحرث الأرض. أفي العمل عيب؟ لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إنما العيب كل العيب أن يسأل الإنسان الناس وهو يقدر على العمل. عاش النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفترة، وفي يوم من الأيام جاء رجل زبيدي من آل زبيد في اليمن، ودخل مكة ببضاعة، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، فلما استنقده الثمن أبى أن يعطيه، فصار يترجاه، والعاص بن وائل يأبى أن يعطيه ويقول له افعل ما شئت لن أعطيك. فصعد الرجل على جبل أبي قبيس وجعل ينادي: يا آل فهر لمظلوم بضاعته، والناس تسمع. لا يتحرك أحد، وجعل يستنهض الناس ولا يتحرك أحد. فقام الزبير بن عبد المطلب قال: أيها الناس، والله ما لهذا من مترك، أيستنصرنا على رفع الظلم ولا ننصره ونحن جيران بيته؟ والله ما لهذا من مترك. فدخل بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تيم، وهذه الأفخاذ من أفخاذ قريش، قريش 12 فخذة، دخلوا في دار عبد الله بن جدعان، وهو معروف بالكرم، وهو من بني تيم، وبنو تيم هم قبيلة أو فخذ أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فتعاقدوا وتعاهدوا على نصرة المظلوم، فقالت قريش: لقد سعى هؤلاء في فضول من الأمر، فسمي ذلك الحلف بحلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد دعيت إلى حلف في بيت ابن جدعان، ما أود أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. أنا أسأل أيها الأحبة، أليسوا هؤلاء بمشركين؟ أليسوا بشراب خمر؟ أليسوا فيهم ما فيهم من أوضار الجاهلية؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت؟ يقول ابن القيم في الزاد كلام جميل، يقول: إذا اجتمع المشركون أو أهل الفجور أو أهل البدع أو أي أهل شر في الناس، على عمل خير، اجتمعوا يريدون عمل خير وهم أهل شر، فإن إجابتهم إلى هذا الخير من تعظيم حرمات الله. يعانون على ما أرادوا من خير، إذا كان يترتب على ذلك تعظيم حرمات الله. وهذا يقول ابن القيم أشد شيء وأشقه على النفوس، أن يأتيك رجل ظالم فاجر في موضوع فلان طلق فلانة، يقول بالحق وسيرته كلها سوداء والناس كلهم مجمعون على بغضه، لكن في مسألة طلاق فلانة هو الذي نطق بالحق. من أشد ما يكون على المؤمن هذا الاختبار، أين سيقف؟ يقول ابن القيم يجب أن يوقف معه في الخير والحق الذي يقول، إذا لم يترتب على ذلك شر أعظم منه. وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة، دائما ابحث عن الحق والحقيقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. استمر النبي عليه الصلاة والسلام يتدرج به العمر حتى دخل في سن 25، انتهى من ربع قرن، وقد تسامعت قريش بأمانته وأخلاقه، وكانت في مكة امرأة شريفة ذات مال، هي خديجة بنت خويلد، تضارب الرجال بمالها. فجاءها الخبر وكانت لها جارية اسمها نفيسة بنت أمية، فقالت لها يا نفيسة اذهبي إلى محمد وقولي له خديجة تقول لك أتخرج في مالها إلى الشام وتعطيك ضعف ما تعطي غيرك؟ فلما جاءه قال نعم، فأخذ المال وأرسلت معه غلامها ميسرة وخرجت القافلة إلى الشام. تقول الروايات أنه حصل في هذه السفرة 4 أشياء. الأمر الأول، مروا براهب يقال له نسطورا، فقال نسطورا لميسرة هذا نبي آخر الزمان. قال وما أدراك؟ قال لقد جلس تحت هذه الشجرة وما جلس تحتها إلا نبي. ثم قال له يا ميسرة أفي عينيه حمرة؟ قال نعم لا تكاد تفارقه. قال فالزم فإنه آخر الأنبياء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة إلى الشام، فجاءه رجل وسأله عن البضاعة، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال احلف، قال والله كذا، قال لا، احلف باللات والعزى آلهة قومك. قال والله ما حلفت بها قط، وإني لأمر بها وأعرض عنها. يعني من طفولته صلى الله عليه وسلم وهو قد ألقي في قلبه بغض الأصنام، ربحت القافلة ضعف الربح المتوقع وعادت، وميسرة قد تفتق ذهنه لما رأى، فرأى أمرا غريبا، رأى سحابة تظل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الوهج الشمس والحر، أربعة أمور كلها غريبة، كلام مسطورة، الحلف باللات والعزى، الربح المضاعف، الظل، عادة لا يكاد يصدق نفسه، ودخل على سيدته خديجة فأخبرها فذهلت. تقول الروايات أن خديجة قالت لمولاتها نفيسة: يا نفيسة، اذهبي إلى محمد وقولي له خديجة ترغب في الزواج بك إن كان لك من رغبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي أمرا دون عميه العباس وحمزة، فجمعه، تعرفون العباس عمه وحمزة عمه، لكن حمزة أقرب وأفضل عند الله بلا شك لأنه سيد الشهداء. لماذا حمزة أقرب؟ لأنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة، رضع منهما الثنتين، فصار أخو النبي عليه الصلاة والسلام من جهتين. فاستشار فقال له: ويحك يا محمد، والله إن أشراف مكة ليتسابقون إليها وهي عنهم معرضة. خديجة تزوجت أول حياتها برجل اسمه عتيق بن عائث، ثم مات، ثم تزوجت برجل آخر اسمه أبو هالة التميمي، اسمه هند، وجاء بولد سماه هند، لأن هند عند العرب اسم يسمى به الرجل والمرأة، ثم تزوجها ثالث اسمه صيفي المخزومي، فتوقفت عن الزواج ثلاثة، فتوقفت عن الزواج وصارت تضارب بمالها، وكانت مرأة جميلة شريفة غنية يتسابق إليها الرجال ويتطلع إليها الرجال، فلما سمعت ما سمعت رغبت في الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمرها؟ حتى نستفيد أيها الأخوة، هناك ثلاث روايات. رواية الكلبي تقول عمرها 28 سنة، يعني أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ ب3 سنوات، لكن الكلبي متروك الرواية. الرواية الثانية تقول 45، والرواية الثالثة تقول 40، وهذه أقرب الروايات أن عمرها 40 سنة، يعني تكبر النبي عليه الصلاة والسلام بكم سنة؟ ب15 سنة. طيب، أرسل لها النبي عليه الصلاة والسلام يبدي الموافقة: هل يا أحبابي هذا النكاح بتدمير المولى وقضائه وقدره أم لا؟ يعني هل الله اختار خديجة لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا نعم. ولذلك يجب أن نفهم أيها الأحبة أن خديجة من خير نساء الدنيا. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. انتبهت؟ ما معنى خير نساء؟ يعني خير نساء النساء بين السماء والأرض في عصرها مريم بنت عمران، وفي عصر خديجة خديجة. طيب أيهما أفضل، هي ولا عائشة؟ نقول كليهما فضليتان، لكن خديجة أفضل أول الإسلام وعائشة أفضل آخر الإسلام. هذا هو القول الصحيح، خديجة أو أفضل أول الإسلام، ولذلك اختارها الله له في أول الإسلام، وعائشة أفضل آخر الإسلام لتحفظ وتروي، فاختارها الله له في آخر الإسلام. إذن تزوج، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الزواج. طيب كيف خطبها؟ ومن الذي عقد له؟ في الحقيقة هذه مسائل لا ينبني عليها حكم، لكن من باب الفائدة حول فهم السيرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات تقول الذي عقد للنبي صلى الله عليه وسلم على خديجة عمها عمرو بن أسد، وبعض الروايات وإصححها بعض المعاصرين تقول بل الذي عقد له أبوها خويلد. والذي يقوى عندي أن عمها هو الذي عقد له صلى الله عليه وسلم. قولوا لماذا؟ لأن الرواية التي تقول أن أباها عقد له عليها، تقول الرواية فقالت له ائت أبي واخطب منه ودع الأمر لي ولا تكلمه إلا وهو سكران. أنا أسأل أيها الأحبة، هل هذا مثل هذا يعقل؟ ما يعقل. لا تكلمه إلا وهو سكران. طيب أفاق من سكره، الأمر بيده، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعاب عليه حتى لا تكلم أبي إلا وهو سكران. كان عليه الصلاة والسلام من أنسب أنساب قريش، هاشمي. فالذي يقوى أن الذي عقد له هو عمها عمرو بن أسد، وأن أباها مات قبل حرب الفجار، قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها. حضر الزواج والعقد أشراف بني هاشم ومضر، وتم الزواج، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، فأودم بينهما. وهذه مسألة يا أحبابي غاية في الدقة. أودم بينهما وألقيت المودة والمحبة في قلبيهما فعاش السعادة العظيمة. مرة ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة فأرسلها في صدائق خديجة، وكانت واقفة بجانب عائشة تنظر إلى اللحم يرسل. قالت عائشة من يا رسول الله؟ قال خديجة. قالت خديجة؟ قال نعم إني رزقت حبها. هذا في مسلم، في صحيح مسلم. إني رزقت حبها، يعني من يوم أن كتبها الله لي إلى أن توفيت إلى ما بعد ذلك حبها في قلبي. والله يا أخوان هذه مسألة أنا ما أستطيع أعلق عليها. من منا يا أحبابي يكرم صديقات زوجات زوجته إذا زرنها وهي حية؟ كثير منا شوفي لا عاد يجوا مرة ثانية، هذه هي حية، كيف إذا ماتت؟ ها؟ مصيبة كبيرة. انظر إلى الإكرام إلى أين وصل، ليس إلى أهلها وذويها، لا إلى صديقاتها. والله هذا الوفاء، فيا ليت شعري من يصل إلى هذه الدرجة من الوفاء. خديجة رضي الله عنها أنجب النبي صلى الله عليه وسلم منها 7، وهذا أمر غريب أن تبقى امرأة تنجب هذا العمر. يعني خديجة ماتت وعمرها 65، أتدري أنها أنجبت بعد النبوة؟ أنجبت عبد الله الملقب بالطاهر والطيب بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احسبوها بعد كم سنة وهي تنجب بسرعة. ها؟ يعني أنجبت إلى ما بعد سن 55، يتزوجها عمرها 40، والنبي عليه الصلاة والسلام بقي 15 سنة، ثم جاءته النبوة، ثم جاءه عبد الله، يعني أنجبت بعد 55، وهذا أمر غريب. ولذلك العلماء يقولون المرأة العجمية تنجب إلى 40، والعربية تنجب إلى 50، والهاشمية أو القرشية تنجب إلى 60. نعود، خديجة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأولاده كلهم، منها إلا إبراهيم عليه السلام من ماريا القبطية. فأول من رزق به القاسم، وهو الذي يلقب به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا رزق به قبل النبوة ومات قبل النبوة. ثم رزق بزينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، وأصغرهن وأفضلهن فاطمة، ثم عبد الله الملقب بالطاهر والطيب. يعني كم؟ 6 أبناء النبي عليه الصلاة والسلام، 7. عبد الله والقاسم ماتا قبل أن يكبرا، أما البنات فقد كبرن وأسلمن وهاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفين كلهن في حياته إلا فاطمة، بقيت بعده 6 أشهر ثم لحقته. قال أنت أول أهلي لحوقا بي، فما عاشت بعده إلا 6 أشهر ثم ماتت ودفنت بالبقيع. حتى إبراهيم الذي رزق به في المدينة مات ولم يكمل 18 شهرا، لأن أمه حملت به في ذي الحجة في 8، ومات في 29/10 من 10 من البعثة، مات الصباح حدود 8:30 أو 9 رضي الله عنه وأرضاه. إذن هؤلاء أبناؤه صلى الله عليه وسلم وبناته. فخديجة رضي الله عنها كان لها شأن عظيم، ولذلك في الصحيح أقبلت خديجة وجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل من هذه يا محمد؟ قال هذه خديجة. قال أقرئها من ربها السلام. هذه والله عظيمة يا أخوان، عظيمة جدا. الله يسلم. وأقرئها مني السلام. وهذه والله عظيمة. جبريل روح القدس يسلم عليها. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بماذا استحقت؟ استحقت هذا أولا بتشريف الله لها لا شك، ثم بما قدمته. تقول عائشة رضي الله عنها: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما خديجة فغرت، فقلت: ومن خديجة؟ عجوز حمراء الشدقين ماتت بمكة، أبدلك الله خيرا منها. ايش معنى حمراء الشدقين؟ يعني سقطت أسنانها فبان حمار فمها. قال: أبدلني الله خيرا منها؟ لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، إنها آمنت بي إذ كفر الناس. فالصحيح أن خديجة أول من آمن حتى قبل أبي بكر الصديق، لأن القصة في الصحيح كلكم تحفظونها: زملوني زملوني، قبل أن يذهب إلى أبي بكر. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. آمنت ولا ما آمنت؟ أجيبوني أنتم، هذا كلام مؤمن ولا مكذب؟ كلام مؤمن. ولذلك الصحيح أن كل نساء الدنيا اللاتي أسلمن بعدها في صحيفتها، وكل رجال الدنيا الذين أسلموا بعد أبي بكر في صحيفة أبي بكر، لأنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قالت: إن قال إنها آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس. خديجة رضي الله عنها كانت تبذل من مالها ما لا يصدق في خدمة زوجها، في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا عار فيه. إذا الزوجة برضاها أعطت زوجها فلا عار، إنما العار كل العار أن يأخذ من مالها بغير رضاها، أو يجبرها: إما أن تعطيني من الراتب من المال، أو أطلقك وأفرق بينك وبين أولادك. هذا هو العار، هذا يا أحبابي مال حرام سحت، لأنه أخذ بغير طيب نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فمن فعلها فيجب أن يستسمح زوجته وأن يسترضيها، وإلا يجب عليه أن يرد كل ما أخذ منها إليها. وكان لي منها ولد إذ حرمني أولاد النساء، فلا تؤذيني بعد يا عائشة في خديجة. في الحقيقة يا أحبابي، إذا وصلنا بإذن الله إلى عائشة وزواج النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر فضائله. عائشة رضي الله عنها أيضا لها فضائل ليست لغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليهون علي الموت يا عائشة أني علمت أنك زوجتي في الجنة. وفي لفظ آخر يقول: إني قد هان علي الموت يا عائشة منذ أن رأيت بياض كفك في الجنة. عائشة صاحبة الفضائل العظيمة، يكفيك أن الصحابة يقول: أخذنا ثلث ديننا عن عائشة، فهي أفقه نساء الدنيا بلا منازع. يقول أبو موسى الأشعري: والله ما اختلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، ووجدنا وسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. يكفيك أن تعلم أن آخر ما دخل جوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ ريقها. ومات بين سحرها ونحرها وفي يومها وفي بيتها ودفن في حجرتها. ماذا نقول الآن عمن يتهمها بالزنا؟ نقول والله هم مثل اليهود، عندهم عقدة اليهود. اليهود اتهموا من؟ مريم بالزنا، وهؤلاء اتهموا عائشة بالزنا، عندهم عقدة، نفس العقدة، نسأل الله العافية والسلام. وهذه مصيبة كبيرة. نعود، إذن عائشة رضي الله عنها أمنا وأم كل مؤمن، وخديجة أمنا وأم كل مؤمن، وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمنا وأمهات كل مؤمن بنص القرآن. قال تعالى وأزواجه أمهاتهم، لكن هذا بشرط أن يكون دخل النبي صلى الله عليه وسلم بهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 15 ودخل ب13 وجمع بين 11 ومات عن 9. أعيد، عقد النبي صلى الله عليه وسلم على 15، ويقول العين في عمدة القارئ عقد على 32، ويقول غيره عقد على 28، وأقرب الأقوال أنه عقد على 15 ودخل ب13. هؤلاء هن أمهات المؤمنين التي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بين 11 ومات عن 9. لكن الغريب أنه لم يتزوج على خديجة حتى ماتت رضي الله عنها. سؤالي أيها الأحبة، متى ماتت خديجة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز 50؟ قيل 50 وقيل 53، يعني قضى فترة شبابه من 25 إلى 50 أو 53، يعني كم سنة؟ 25 سنة. هذه فترة القوة مع مرأة تزوجت قبله 3 مرات، مع مرأة جاوزت 40. فالذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم الآن بأنه رجل يتبع الشهوة النسائية، والله ما أنصفوا، كذبوا عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان يبحث عن هذا لتزوج في شرخ شبابه بمن أراد من نساء قريش، لكنه لم يتزوج على خديجة حتى ماتت. وهذه مسألة كبيرة عظيمة نرد بها على كل من أراد أن يتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم تزوج، بل هو قد أكثر، هو أكثر الأمة نساء. الله أباح لنا كم مرأة؟ 4. وأباح له ما شاء صلى الله عليه وسلم، إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، أباح الله له. يقول ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. فهذه مسألة كبيرة عظيمة تحتاج إلى نظر وتحرير. ما هي أهداف النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج؟ نختم أيها الأحبة بقضية مرت معنا وفيها فائدة كبيرة، وهي عرض المرأة الصالحة نفسها على الرجل الصالح. بعض الناس يعد هذا من القبائح والمعائب، وهو في ميزان الشرع من المناقب. فهذه خديجة كما في الرواية تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان فسكت، ثم عرضها على أبي بكر فسكت، ثم اشتكاهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلها خيرا من عثمان وأبدل عثمان خيرا منها. فليس في هذا غضاضة ولا مثلبة ولا منقصة. إذا ما رأى الولي رجلا صالحا كفئا كريما فعرض عليه موليته، بل هذا من حسن القوامة والولاية، وهو مأجور على ذلك. أختم أيها الأحبة بأن أقول هذا الزواج الكريم الذي حصل، وهو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، يقرر أن الزواج هو شرعة الأنبياء والمرسلين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. يقول الإمام أحمد ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، وقال من دعاك إلى العزوبة فقد دعاك إلى غير الإسلام. تخيلوا، أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، قال زوجوني زوجوني فإني أخشى أن ألقى الله أعزبا. وقال شداد بن أوس وقد مرض، زوجوني فإني أكره أن ألقى الله وأنا أعزب. كل هذا دليل على أن هذا هو المنهج السوي. يقول النبي، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يمنعك من التزويج إلا عجز أو فجور. فيا أحبابي، الفتن بدأت تتخطف شبابنا، فتن كقطع الليل المظلم. لا حصن بعد الإيمان أعظم من حصن التزويج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فاحرصوا على تزويج أولادكم من بنين وبنات، فإن هذا من خير ما تقدموه إليه، وسهلوا أمر الزواج يا بارك الله فيكم. فإن من يمن المرأة تيسير خطبتها وصداقها ونكاحها. يا إخواني، والله أعرف في أسبوع واحد حصل أمامي زواجان، أحدهما في أفخم قصور المدينة والآخر تم في بيت والد العروسة. الزواج الأول والله فشل في الأسبوع الثاني من الزواج، والزواج الثاني من أنجح الزواجات. فيسروا ولا تعسر. رسالة إلى الآباء والأمهات الذين عندهم أبناء أو بنات بلغوا سن التزويج، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. زمنهم ليس زمننا، زمننا كانت الفتن أقل وكان الوضع أحسن، أما زمنهم فجبال من الشهوات وبحار من الفتن تتخطفه. فاستصلحوهم بالتزويج ويسروا هذا الأمر غاية التيسير، تكن نعمة من الله وخير. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعافية والرشاد. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن تجعلنا للمتقين إماما. اللهم أبعد عنا من يؤذينا، اللهم أبعد عنا من يؤذينا، واكفنا شر أنفسنا وشر من فيه شر. اللهم إن أناسا يتطاولون علينا بألسنتهم وبأيديهم، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم إنا نسألك العيش النقي والموت السوي. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وولدا بارا. اللهم حقق لنا ما وعدتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونترك ما بقي من الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنوه إلى أنه سوف يحل بنا ضيفا غدا إن شاء الله، سماحة الشيخ عبد الله المطلق، سيكون له محاضرة أو محاضرتان في جامعة طيبة، ويوم الأربعاء سيحل علينا ضيفا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة. فكل هؤلاء سيكون لهم محاضرات مسائية في جامعة طيبة، وقد يكون لهم محاضرات أو كلمة هنا في مسجد قباء، فأدعوكم إلى الاستفادة منهم وحضور هذه المحاضرات، فحقيقة لهم من المكانة والعلم ما لا يخفى. وفقهما الله وحفظهما ورعاهما ونفعنا بعلمهما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.